إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم شرع بعد ذلك في بيان الأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج والعبادة التي يتعبد الله تبارك وتعالى بها بالإتيان بهذه الأركان وغيرها مما فرضه الله تبارك وتعالى وحكم به. هذه العبادة هي التي لأجلها خلق الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمتأمل في هذه الآية العظيمة يجد أنها بينت الغاية العظمى التي من أجلها خلقنا، وهي تحقيق العبودية لله تعالى في أرضه. هذه المهمة العظيمة التي من قام بها فقد حقق غاية وجوده، ومن قصر فيها باتت حياته فارغة من القصد، خاوية من معناها الأصيل. والعبادة التي من أجلها خلقنا الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وبعضهم يزيد، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. وللعبادة شروط، فإن العبادة لكي تكون عبادة صحيحة لا بد لها من شروط ثلاثة. الشرط الأول صدق العزيمة، فهذا شرط في وجودها، ومعناه ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الثاني إخلاص النية، ومعناه أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة أن يكون مريدا ومبتغيا وجه الله وحده. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشرط الثالث موافقة الشرع الذي أمر الله به، فلا يعبد الله إلا بوفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى الناظم، ولكن في أعلام السنة المنشورة وفي الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهذه ثلاثة شروط للعبادة لا قوام لها إلا بها. فالعزيمة الصادقة شرط في صدور العبادة، والنية الخالصة وموافقة السنة شرطان في قبولها، فلا تكون العبادة مقبولة إلا باجتماعها. فذكر رحمه الله تعالى هذا في أعلام السنة المنشورة. وأما الأصول التي تبنى عليها العبادة فهما أصلان: الأول كمال الحب، الثاني كمال الذل. ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. ولذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال تعالى في وصفه للمؤمنين: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الحديث: والصلاة أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأفضل الأعمال بعد الشهادتين، وهي أول ما يشترطه صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد، وهي ثانية أركان الإسلام في الفريضة، فرضها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في السماء على خلاف سائر الشرائع، فدل ذلك على تأكد وجوبها. وقد فرضها الله تعالى 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي مشتملة على جل أنواع العبادة، من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله تعالى وإسلام الوجه له والصمود إليه والاطراح بين يديه وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار والاستغاثة والافتقار إلى الله تعالى والثناء عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر. فالصلاة تشتمل على هذا كله، وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال والخفض وغير ذلك، هذا ما تضمنته من الشرائط والفضائل، منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس الحسية والمعنوية من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس، وإسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وغير ذلك مما لم يجتمع في غير الصلاة من العبادات. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، لاشتمالها على معاني الإيمان. ولذلك سماها الله تعالى إيمانا، فقال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد، فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس، ناسب تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة، فالطهارة من أوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط. ومعنى الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. الطهارة نوعان: باطنة معنوية وظاهرة حسية. الطهارة الباطنة المعنوية هي تطهير القلب من أدناس الشرك والشك والشبهات والآفات بأنواعها وأشكالها، وذلك بالإخلاص لله تعالى وصدق التوجه إليه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتطهير النفس من آثار المعاصي والذنوب والمخالفات، وذلك بالتوبة الصادقة النصوح. فهذه هي الطهارة الباطنة المعنوية. وأما الطهارة الظاهرة الحسية فهي طهارة الخبث وطهارة الحدث. فطهارة الخبث تكون بإزالة النجاسات بالماء الطهور من البدن والثوب والأرض وغير ذلك، وطهارة الحدث هي الوضوء والغسل والبديل منهما عند فقدهما حقيقة أو حكما، وهو التيمم. وتكون الطهارة بأمرين: الأول الماء المطلق، وهو الباقي على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء ينفك عنه غالبا نجسا كان هذا الشيء أو طاهرا، وذلك مثل مياه الأمطار. الماء المطلق مثل مياه الأمطار والآبار والعيون والأودية والأنهار والثلوج الذائبة والبحار المالحة. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. فهذا هو الأمر الأول. الطهارة تكون بأمرين: الأول الماء المطلق، الثاني الصعيد الطاهر، وهو وجه الأرض الطاهر من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت للأرض طهورا ومسجدا، رواه مسلم. ويكون الصعيد مطهرا في حالة فقدان الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، رواه أحمد والترمذي وأبو داود بإسناد صحيح. فالطهارة تكون بواحد من هذين الأمرين: بالماء المطلق أو بالصعيد الطاهر. وأما أقسام المياه فالأول الماء المطلق، وحكمه أنه طهور، أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، وقد مرت أنواعه. الماء المستعمل من أقسام المياه: الماء المستعمل، وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق اعتبارا بالأصل حيث كان طاهرا. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث حسن. الماء الذي خالطه طاهر كالصابون وغيره من الأشياء التي تنفك عنه غالبا، وحكمه أنه طهور ما دام حافظا لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث أصبح لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغير، يعني إن خالطه طاهر كالصابون فظل على إطلاقه يقال له ماء فهو كذلك، وأما إذا ما خرج عن إطلاقه فقيد فقيل ماء صابون أو ماء عجين، فحينئذ لا يتناوله اسم الماء المطلق فيكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. الرابع من أقسام المياه الماء الذي لاقته النجاسة، وله حالتان: الأولى أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، وهو في هذه الحال لا يجوز التطهر به بإجماع العلماء. الثانية من الحالتين أن يبقى الماء على إطلاقه بألا يتغير أحد أوصافه الثلاث من الطعم واللون والريح، فحكمه في هذه الحال أنه طاهر مطهر قل أو كثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. فهذه أقسام المياه: الماء المطلق، والماء المستعمل، والماء الذي خالطه طاهر، والماء الذي لاقته النجاسة. أنواع النجاسات: النجاسة هي الخارج من فرجي الآدمي من عذرة وهي الغائط، أو بول أو مذي أو ودي، وكذلك بول وروث ورجيع كل حيوان لا يباح أكل لحمه، وكذا ما كان كثيرا فاحشا من دم أو قيح أو قيء متغير، وأيضا أنواع الميتة وأجزاؤها إلا الجلود إن دبغت فإنها تطهر بالدباغ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه مسلم. فهذه أنواع النجاسات. وأما آداب قضاء الحاجة فلقاضي الحاجة آداب تتلخص فيما يلي: أن يطلب مكانا خاليا من الناس بعيدا عن أنظارهم، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ومن آداب قضاء الحاجة أن لا يستصحب معه ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع، ومنها أن يكف عن الكلام حال التبرز، ومنها تعظيم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها حال الغائط أو البول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، متفق عليه. ومن آداب قضاء الحاجة تجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم ومياههم وأشجارهم المثمرة حال الغائط أو البول، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. ومنها أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول، فإذا خرج قدم رجله اليمنى على العكس من المسرد، وذلك تمييزا لأماكن الطهارة عن أماكن النجاسة. ومن آدابها أن يقول قبل الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كما في الحديث المتفق عليه. والتسمية قبل الدخول لقوله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وورد في رواية الجمع بين التسمية والدعاء المذكور، وهي عند سعيد بن منصور في سننه. ومن آداب قضاء الحاجة ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، سترا لعورته المأمور بها شرعا. ومنها أن يقول بعد قضاء الحاجة والخروج: غفرانك، رواه مسلم. وأما آداب الاستنجاء والاستجمار: والاستنجاء هو إزالة النجاسة من القبل والدبر بالماء أو الحجر ونحوه، ويقال للاستنجاء بالحجر ونحوه استجمارا أو استبراء. من آداب الاستنجاء والاستجمار ألا يستجمر ولا يستنجيه بعظم أو روث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح، وأصله عند مسلم في صحيح. ومن آداب الاستنجاء والاستجمار ألا يستجمر كذلك بما فيه منفعة ولا بما كان ذا حرمة كالطعام، ومنها ألا يتمسح أو يستنجي بيمينه أو يمس ذكره بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. ومنها أن يقطع الاستجمار على وتر بأن يستجمر بثلاثة أحجار، فإن لم يحصل الإنقاء استجمر بخمسة، وهكذا لقول سلمان رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وإن جمع بين الماء والحجارة قدم الحجارة أولا ثم استنجى بالماء، وإن اكتفى بأحدهما أجزأه، غير أن الماء أطيب وأكثر تطهيرا. وأما السواك وخصال الفطرة، فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أحفو الشوارب وأعفو اللحى. من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ العلماء الأحكام التالية: أولا، بالنسبة للسواك، يشرع السواك في جميع الأوقات، وهو استعمال عود أو نحوه مما يطهر الأسنان واللثة مما علق بهما من صفرة أو رائحة. ويسن السواك في جميع الأوقات حتى للصائم في جميع اليوم على الصحيح للعمومات، ويتأكد في أحوال مخصوصة عند الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. ويكون ذلك حال المضمضة. ومنها أيضا، أي من الأحوال المخصوصة لاستعمال السواك عند الصلاة فرضا أو نفلا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وكذلك عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار، لحديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. والشوص الدلك، وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم، وعند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره، لحديث حذيفة رضي الله عنه، وعند قراءة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فطهروا أفواهكم للقرآن. رواه ابن خزيمة بسند جيد. وكذلك عند دخول المنزل، لحديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ إذا دخل بيته بالسواك. رواه مسلم. وكذا عند الاحتضار، لحديث عائشة رضي الله عنها، وهو متفق عليه. فهذه هي الحالات المخصوصة التي يتأكد فيها استعمال السواك. وأما سنن الفطرة فسميت خصال الفطرة لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها، وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع. وهذه الخصال، يعني خصال الفطرة، هي الاستحداد، وهو حلق العانة، وهي شعر نابت حول الفرج، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، وفي إزالته تجميل ونظافة، فيزيله بما شاء من حلق أو غيره، والأفضل الحلق لوروده في السنة، ولأن الندف يرخي المحل. من خصال الفطرة الختان، وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز ويكون زمن الصغر، لأنه أسرع برأى، ويجب ختان الذكر عند البلوغ. ومنها إحفاء الشارب، وهو المبالغة في قصه جميعه، والإحفاء أفضل من القص لكونه يشمل القص، ولما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار. ومن خصال الفطرة أيضا تقليم الأظافر، هو قطع ما طال عن اللحم بحيث لا تترك تطول، لما في ذلك من التجمل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها، والبعد عن مشابهة السباع البهيمية. ومنها ندف الإبط، أي إزالة الشعر النابت في الإبط، فيسن إزالة هذا الشعر بالندف، وهو أفضل من الحلق لورود السنة بذلك، أو الحلق أو غير ذلك، لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر. ووقت حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظافر وندف الإبط إذا طالت، هذا وقتها إذا طالت، ويكره تركها فوق 40 يوما، للنهي عن ذلك في حديث أنس رضي الله عنه، ولا يجوز تركها حتى تطول جدا بحيث يشبه المشركين والمجوس والسباع. فهذه هي خصال الفطر. هذه كلها مقدمات للصلاة، الطهارة، وأهم ذلك الوضوء. قبل أن يبدأ العبد في الصلاة يجب أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ويرتفع الحدث الأكبر بالغسل والحدث الأصغر بالوضوء، وينوب التيمم عن الوضوء والغسل عند فقد الماء أو الضرر في استعماله. ومعنى الوضوء هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، على صفة مخصوصة جاءت بها نصوص الكتاب والسنة. دليل الوضوء من الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه، والإجماع منعقد على مشروعية الوضوء. وأما فضله فيشهد لما للوضوء من فضائل عظيمة ما جاءت به نصوص السنة المطهرة. قال الله تبارك وتعالى في بيان فضل الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وفي السنة الكثير الطيب في بيان فضائل الوضوء، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهي زيادة صحيحة. فهذه بعض فضائل الوضوء في الكتاب والسنة. وأما فرائض الوضوء فأولها النية، وهي عزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تعالى وطلبا لمرضاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومن فرائض الوضوء غسل الوجه مرة واحدة من أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. مسح الرأس من منتهى الجبهة إلى القفا، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. مسح الرأس مع الأذنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. غسل الرجلين إلى الكعبين، هذا من فرائض الوضوء، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. ومن فرائض الوضوء الترتيب بين الأعضاء المغسولة، وذلك بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين، لورود ذلك مرتبا في الآية القرآنية الشريفة. ومن فرائض الوضوء الموالاة، وهو عمل الوضوء في وقت واحد بلا فاصل زمني، لأن قطع العبادة بعد الشروع فيها منهي عنه، قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن الفصل اليسير يعفي من ذلك، يعني في شرط الموالاة. فهذه فرائض الوضوء: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب بين الأعضاء المغسولة والموالاة. وأما سنن الوضوء فأن يقول عند الشروع: بسم الله، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي، وقواه المنذري وابن حجر وحسنه الألباني، وذهب رحمه الله إلى أن التسمية واجبة للوضوء. من سنن الوضوء السواك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وقد مر أن البخاري أخرجه معلقا مجزوما به، وقد وصله النسائي. من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، لما ورد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، وقال في آخر الوضوء: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. من سنن الوضوء المضمضة، وهي تحريك الماء في الفم من شدق إلى شدق ثم طرحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ومن سنن الوضوء الاستنشاق والاستنثار، والاستنشاق جذب الماء بالأنف، والاستنثار طرحه بنفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. ومن العلماء من جعل المضمضة والاستنشاق ملحقة بغسل الوجه، فتخرج من السنن إلى الفرضية. من سنن الوضوء تخليل اللحية، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وقد استغرب منه تخليل اللحية، قال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد حسن. من سنن الوضوء تخليل الأصابع في اليدين والرجلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. من سنن الوضوء الغسل ثلاثا ثلاثا، إذ الفرض مرة واحدة والتثليث سنة. من سنن الوضوء التيامن، وهو البداية باليمين في غسل اليدين والرجلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فبدأوا بأيامنكم. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وقول عائشة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. ومن سنن الوضوء إطالة الغرة والتحجيل. أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس أو ما يجاور الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله، وأما إطالة التحجيل فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. وأصل الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في رجله، والمراد من كونهم يأتون غرا محجلين أن النور يعلو وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة. والغرة والتحجيل من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. من سنن الوضوء أن يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. زاد الترمذي، وهي زيادة حسنة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الحديث رواه مسلم، والزيادة التي مرت زيادة الترمذي، وهي زيادة صحيحة. فهذه سنن الوضوء. وأما مكروهاته فترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء، لأن ذلك يؤدي إلى نقصان العمل وتفويت الأجر، وهذا مكروه. من مكروهات الوضوء التوضؤ في مكان نجس، لما يخشى من أن يتطاير إليه شيء من النجاسة. من مكروهات الوضوء الإسراف في الماء، إذ إن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بمد كما في صحيح مسلم، والإسراف في كل شيء منهي عنه. من مكروهات الوضوء الزيادة على 3 مرات، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 3 وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. من مكروهات الوضوء لطم المتوضئ وجهه بالماء عند غسله، فإن ذلك يتنافى مع أدب الوضوء، وفيه تشبه بمن يلطم الخدود تحسرا على فقد عزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم شرع بعد ذلك في بيان الأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، والعبادة التي يتعبد الله تبارك وتعالى بها بالإتيان بهذه الأركان وغيرها مما فرضه الله تبارك وتعالى وحكم به. هذه العبادة هي التي لأجلها خلق الجن والإنس، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمتأمل في هذه الآية العظيمة يجد أنها بينت الغاية العظمى التي من أجلها خلقنا، وهي تحقيق العبودية لله تعالى في أرضه. هذه المهمة العظيمة التي من قام بها فقد حقق غاية وجوده، ومن قصر فيها باتت حياته فارغة من القصد، خاوية من معناها الأصيل. والعبادة التي من أجلها خلقنا الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وبعضهم يزيد، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. وللعبادة شروط، فإن العبادة لكي تكون عبادة صحيحة لا بد لها من شروط 3. الشرط الأول صدق العزيمة، فهذا شرط في وجودها، ومعناه ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الثاني إخلاص النية، ومعناه أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة أن يكون مريدا ومبتغيا وجه الله وحده. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشرط الثالث موافقة الشرع الذي أمر الله به، فلا يعبد الله إلا بوفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى الناظم، ولكن في أعلام السنة المنشورة وفي الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهذه ثلاثة شروط للعبادة لا قوام لها إلا بها. فالعزيمة الصادقة شرط في صدور العبادة، والنية الخالصة وموافقة السنة شرطان في قبولها، فلا تكون العبادة مقبولة إلا باجتماعها. فذكر رحمه الله تعالى هذا في أعلام السنة المنشورة. وأما الأصول التي تبنى عليها العبادة فهما أصلان: الأول كمال الحب، الثاني كمال الذل. ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. ولذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال تعالى في وصفه للمؤمنين: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الحديث: والصلاة أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأفضل الأعمال بعد الشهادتين، وهي أول ما يشترطه صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد، وهي ثانية أركان الإسلام في الفريضة، فرضها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في السماء على خلاف سائر الشرائع، فدل ذلك على تأكد وجوبها. وقد فرضها الله تعالى 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي مشتملة على جل أنواع العبادة، من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله تعالى وإسلام الوجه له والصمود إليه والاطراح بين يديه وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار والاستغاثة والافتقار إلى الله تعالى والثناء عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر. فالصلاة تشتمل على هذا كله، وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال والخفض وغير ذلك. هذا ما تضمنته من الشرائط والفضائل، منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس الحسية والمعنوية، من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس، وإسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وغير ذلك مما لم يجتمع في غير الصلاة من العبادات لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، لاشتمالها على معاني الإيمان. ولذلك سماها الله تعالى إيمانا، فقال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد. فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس، ناسب تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة. فالطهارة من أوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط. ومعنى الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. الطهارة نوعان: باطنة معنوية وظاهرة حسية. الطهارة الباطنة المعنوية هي تطهير القلب من أدناس الشرك والشك والشبهات والآفات بأنواعها وأشكالها، وذلك بالإخلاص لله تعالى وصدق التوجه إليه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتطهير النفس من آثار المعاصي والذنوب والمخالفات، وذلك بالتوبة الصادقة النصوح. فهذه هي الطهارة الباطنة المعنوية. وأما الطهارة الظاهرة الحسية فهي طهارة الخبث وطهارة الحدث. فطهارة الخبث تكون بإزالة النجاسات بالماء الطهور من البدن والثوب والأرض وغير ذلك. وطهارة الحدث هي الوضوء والغسل والبديل منهما عند فقدهما حقيقة أو حكما، وهو التيمم. وتكون الطهارة بأمرين: الأول الماء المطلق، وهو الباقي على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء ينفك عنه غالبا نجسا كان هذا الشيء أو طاهرا، وذلك مثل مياه الأمطار. الماء المطلق مثل مياه الأمطار والآبار والعيون والأودية والأنهار والثلوث الذائبة والبحار المالحة. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. فهذا هو الأمر الأول. الطهارة تكون بأمرين: الأول الماء المطلق، الثاني الصعيد الطاهر، وهو وجه الأرض الطاهر من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت للأرض طهورا ومسجدا، رواه مسلم. ويكون الصعيد مطهرا في حالة فقدان الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، رواه أحمد والترمذي وأبو داود بإسناد صحيح. فالطهارة تكون بواحد من هذين الأمرين: بالماء المطلق أو بالصعيد الطاهر. وأما أقسام المياه فالأول الماء المطلق، وحكمه أنه طهور، أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، وقد مرت أنواعه. الماء المستعمل من أقسام المياه الماء المستعمل، وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق اعتبارا بالأصل حيث كان طاهرا. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ما إن كان في يده. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. الماء الذي خالطه طاهر كالصابون وغيره من الأشياء التي تنفك عنه غالبا، وحكمه أنه طهور ما دام حافظا لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث أصبح لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. يعني إن خالطه طاهر كالصابون فظل على إطلاقه يقال له ماء فهو كذلك، وأما إذا ما خرج عن إطلاقه فقيد فقيل ماء صابون أو ماء عجين، فحينئذ لا يتناوله اسم الماء المطلق فيكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. الرابع من أقسام المياه الماء الذي لاقته النجاسة وله حالتان: الأولى أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، وهو في هذه الحال لا يجوز التطهر به بإجماع العلماء. الثانية من الحالتين أن يبقى الماء على إطلاقه بألا يتغير أحد أوصافه الثلاث من الطعم واللون والريح، فحكمه في هذه الحال أنه طاهر مطهر قل أو كثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. فهذه أقسام المياه: الماء المطلق، والماء المستعمل، والماء الذي خالطه طاهر، والماء الذي لاقته النجاسة. أنواع النجاسات: النجاسة هي الخارج من فرجي الآدمي من عذرة وهي الغائط أو بول أو مذي أو ودي، وكذلك بول وروث ورجيع كل حيوان لا يباح أكل لحمه، وكذا ما كان كثيرا فاحشا من دم أو قيح أو قيء متغير. وأيضا أنواع الميتة وأجزاؤها إلا الجلود إن دبغت فإنها تطهر بالدباغ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه مسلم. فهذه أنواع النجاسات. وأما آداب قضاء الحاجة فلقاضي الحاجة آداب تتلخص فيما يلي: أن يطلب مكانا خاليا من الناس بعيدا عن أنظارهم، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. ومن آداب قضاء الحاجة ألا يستصحب معه ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع، ومنها أن يكف عن الكلام حال التبرز، ومنها تعظيم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها حال الغائط أو البول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، متفق عليه. ومن آداب قضاء الحاجة تجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم ومياههم وأشجارهم المثمرة حال الغائط أو البول، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. ومنها أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول، فإذا خرج قدم رجله اليمنى على العكس من المسرد، وذلك تمييزا لأماكن الطهارة عن أماكن النجاسة. ومن آدابها أن يقول قبل الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كما في الحديث المتفق عليه. والتسمية قبل الدخول لقوله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، وورد في رواية الجمع بين التسمية والدعاء المذكور، وهي عند سعيد بن منصور في سننه. ومن آداب قضاء الحاجة ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض سترا لعورته المأمور بها شرعا. ومنها أن يقول بعد قضاء الحاجة والخروج غفرانك، رواه مسلم. وأما آداب الاستنجاء والاستجمار، والاستنجاء هو إزالة النجاسة من القبل والدبر بالماء أو الحجر ونحوه، ويقال للاستنجاء بالحجر ونحوه استجمارا أو استبراء. من آداب الاستنجاء والاستجمار ألا يستجمر ولا يستنجي بعظم أو روث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح وأصله عند مسلم في صحيح. ومن آداب الاستنجاء والاستجمار ألا يستجمر كذلك بما فيه منفعة ولا بما كان ذا حرمة كالطعام. ومنها ألا يتمسح أو يستنجي بيمينه أو يمس ذكره بها، لقوله صلى الله عليه وسلم فلا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. ومنها أن يقطع الاستجمار على وتر بأن يستجمر بثلاثة أحجار، فإن لم يحصل الإنقاء استجمر بخمسة، وهكذا لقول سلمان رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. وإن جمع بين الماء والحجارة قدم الحجارة أولا ثم استنجى بالماء، وإن اكتفى بأحدهما أجزأه، غير أن الماء أطيب وأكثر تطهيرا. وأما السواك وخصال الفطرة فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أحفو الشوارب وأعفو اللحى. من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ العلماء الأحكام التالية: أولا بالنسبة للسواك، يشرع السواك في جميع الأوقات، وهو استعمال عود أو نحوه مما يطهر الأسنان واللثة مما علق بهما من صفرة أو رائحة، ويسن السواك في جميع الأوقات حتى للصائم في جميع اليوم على الصحيح للعمومات، ويتأكد في أحوال مخصوصة عند الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. ويكون ذلك حال المضمضة. ومنها أيضا أي من الأحوال المخصوصة لاستعمال السواك عند الصلاة فرضا أو نفلا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وكذلك عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار، لحديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. والشوص الدلك، وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم، وعند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره لحديث حذيفة رضي الله عنه، وعند قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فطهروا أفواهكم للقرآن، رواه ابن خزيمة بسند جيد. وكذلك عند دخول المنزل لحديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ إذا دخل بيته بالسواك، رواه مسلم. وكذا عند الاحتضار لحديث عائشة رضي الله عنها وهو متفق عليه. فهذه هي الحالات المخصوصة التي يتأكد فيها استعمال السواك. وأما سنن الفطرة فسميت خصال الفطرة لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها، وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع. وهذه الخصال يعني خصال الفطرة هي الاستحداد، وهو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، وفي إزالته تجميل ومضافة، فيزيله بما شاء من حلق أو غيره، والأفضل الحلق لوروده في السنة ولأن الندف يرخي المحل. من خصال الفطرة الختان، وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز ويكون زمن الصغر، لأنه أسرع برأة، ويجب ختان الذكر عند البلوغ. ومنها إحفاء الشارب، وهو المبالغة في قصه جميعه، والإحفاء أفضل من القص لكونه يشمل القص ولما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار. ومن خصال الفطرة أيضا تقليم الأظافر، هو قطع ما طال عن اللحم بحيث لا تترك تطول لما في ذلك من التجمل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها، والبعد عن مشابهة السباع البهيمية. ومنها نتف الإبط، أي إزالة الشعر النابت في الإبط، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف وهو أفضل من الحلق لورود السنة بذلك، أو الحلق أو غير ذلك لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر. ووقت حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط إذا طالت، هذا وقتها إذا طالت، ويكره تركها فوق 40 يوما للنهي عن ذلك في حديث أنس رضي الله عنه، ولا يجوز تركها حتى تطول جدا بحيث يشبه المشركين والمجوس والسباع. فهذه هي خصال الفطر. هذه كلها مقدمات للصلاة، الطهارة، وأهم ذلك الوضوء. قبل أن يبدأ العبد في الصلاة يجب أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ويرتفع الحدث الأكبر بالغسل والحدث الأصغر بالوضوء، وينوب التيمم عن الوضوء والغسل عند فقد الماء أو الضرر في استعماله. ومعنى الوضوء هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، على صفة مخصوصة جاءت بها نصوص الكتاب والسنة. دليل الوضوء من الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه، والإجماع منعقد على مشروعية الوضوء. وأما فضله فيشهد لما للوضوء من فضائل عظيمة ما جاءت به نصوص السنة المطهرة. قال الله تبارك وتعالى في بيان فضل الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وفي السنة الكثير الطيب في بيان فضائل الوضوء، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهي زيادة صحيحة. فهذه بعض فضائل الوضوء في الكتاب والسنة. وأما فرائض الوضوء فأولها النية، وهي عزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تعالى وطلبا لمرضاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومن فرائض الوضوء غسل الوجه مرة واحدة من أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. مسح الرأس من منتهى الجبهة إلى القفا، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. مسح الرأس مع الأذنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. غسل الرجلين إلى الكعبين، هذا من فرائض الوضوء، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. ومن فرائض الوضوء الترتيب بين الأعضاء المغسولة، وذلك بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين، لورود ذلك مرتبا في الآية القرآنية الشريفة. ومن فرائض الوضوء الموالاة، وهو عمل الوضوء في وقت واحد بلا فاصل زمني، لأن قطع العبادة بعد الشروع فيها منهي عنه. قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن الفصل اليسير يعفي من ذلك، يعني في شرط الموالاة. فهذه فرائض الوضوء: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب بين الأعضاء المغسولة، والموالاة. وأما سنن الوضوء فأن يقول عند الشروع: بسم الله، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي، وقواه المنذري وابن حجر، وحسنه الألباني. وذهب رحمه الله إلى أن التسمية واجبة للوضوء. من سنن الوضوء السواك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وقد مر أن البخاري أخرجه معلقا مجزوما به، وقد وصله النسائي. من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثة في أول الوضوء، لما ورد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، وقال في آخر الوضوء: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. من سنن الوضوء المضمضة، وهي تحريك الماء في الفم من شدق إلى شدق ثم طرحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ومن سنن الوضوء الاستنشاق والاستنثار، والاستنشاق جذب الماء بالأنف، والاستنثار طرحه بنفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. ومن العلماء من جعل المضمضة والاستنشاق ملحقة بغسل الوجه، فتخرج من السنن إلى الفرضية. من سنن الوضوء تخليل اللحية، لقول عمال بن ياسر رضي الله عنهما، وقد استغرب منه تخليل اللحية، قال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد حسن. من سنن الوضوء تخليل الأصابع في اليدين والرجلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. من سنن الوضوء الغسل ثلاثا ثلاثة، إذ الفرض مرة واحدة والتثليث سنة. من سنن الوضوء التيامن، وهو البداية باليمين في غسل اليدين والرجلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فبدأوا بأيامنكم. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وقول عائشة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. ومن سنن الوضوء إطالة الغرة والتحجيل. أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس أو ما يجاور الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله، وأما إطالة التحجيل فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. وأصل الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في رجله. والمراد من كونهم يأتون غرا محجلين أن النور يعلو وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة، والغرة والتحجيل من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. من سنن الوضوء أن يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. زاد الترمذي: وهي زيادة حسنة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الحديث رواه مسلم. والزيادة التي مرت زيادة الترمذي، وهي زيادة صحيحة. فهذه سنن الوضوء. وأما مكروهاته فترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء، لأن ذلك يؤدي إلى نقصان العمل وتفويت الأجر، وهذا مكروه. من مكروهات الوضوء التوضؤ في مكان النجس، لما يخشى من أن يتطاير إليه شيء من النجاسة. من مكروهات الوضوء الإسراف في الماء، إذ إن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بمد كما في صحيح مسلم، والإسراف في كل شيء منهي عنه. من مكروهات الوضوء الزيادة على 3 مرات، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 3 وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. من مكروهات الوضوء لطم المتوضئ وجهه بالماء عند غسله، فإن ذلك يتنافى مع أدب الوضوء، وفيه تشبه بمن يلطم الخدود تحسرا على فقد عزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.